الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا وهادينا وقائدنا وشفيعنا محمد رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وخاصة على خاتمهم موعود جده المصطفى مذخور الله لإقامة دولة عدله في الأرض الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم حلول شهر ربيع الأول، شهر المولود، لأن فيه ولادة سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنتعرض إلى أهم الأحداث التي صادف وقوعها في شهر ربيع الأول، هذه فقرة. فقرة أخرى أيضا عن الانتخابات في العراق، ومسؤولية أهل العراق تجاه هذه الانتخابات، هذه أيضا فقرة مختصرة. قبل ذلك أقدم موضوعنا، لماذا سمي المهدي صلوات الله عليه بالمهدي؟ هذه التسمية من سماها؟ المسلمون مجمعون على أن الله عز وجل سماه المهدي، يعني القائد الإمام الذي أمرت رسل السابقين ورسولي أن يبشر به، وأنه سوف ينهي الظلم من على وجه الأرض. أيها الظالمون لكم مدة، اعملوا حتى تأتي مدتكم. عندي المذخور الموعود المهدي الذي سينهي الظلم. هذا القائد أبرز صفاته اسمه المهدي مني، يقول عز وجل أنا أديره. كيف واحد يسموه ماسك كنتروله بيده؟ هو بيد ربه يديره. إذن اسم المهدي يكفي لرد ادعاء كل أولئك المدعين. اسم المهدي متفق عليه، مجمع عليه عند كل المسلمين، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سمى. من أين يسمي؟ ما يأتي من جيبه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المهدي من ربه، إلى ما يهدي وبأي شيء يهدى يهديه ربه. في غيبة الطوسي رضوان الله عليه صفحة 471، واحد يقول: قلت للإمام الصادق سلام الله عليه: المهدي والقائم واحد؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء سمي المهدي؟ قال: لأنه يهدي إلى كل أمر خفي. وسمي القائم لأنه يقوم بعدما يموت، يعني يغيب عنكم. هو له برنامجه، فعاليته. الخضر الآن غائب عنا كالميت، هذا معنى يقوم بعد أن ييأس الناس منه، يغيبه الله وتمضي قرون كأنه ميت. هذا نوع من الإحياء، من الحياة. بعثه لما يأمره الله بالظهور، هو الآن له برنامجه. فإذا هو وجود مع جنود الله يعمل في الغيب، لكن غائب عنا. سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي. بعد في دلائل الإمامة صفحة 249، عن محمد بن علي السلمي عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، يهدي إلى ما في صدور الناس، يعني يعلم النوايا والأفكار نعم يعلم. ما تقولون يعلم الغيب؟ يقول يعلمه الله، الله يعطي غيبه لمن يشاء، ما يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول أو من إمام، يظهر على غيبه من يريد، يظهر بعض ملائكته، يظهر بعض الناس، يعطيهم حاسة معينة يحدث ويكون مصيبة. كل مؤمن له جزء من علم الغيب، جزء. تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، ما معناها؟ بنسبته. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول مسألة نسبية جمعها الله في الإمام المعصوم، حدوثات وما يتسع المجال لأن أحدثكم عمن رأيته تفرس وقال هذا الإنسان سيكون كذا، هذا الأمر سيكون كذا، وكان عنده جزء في حالات عنده. إذن يعلم الغيب بما علمه الله عز وجل، عبد مكرم من ربه، عباد مكرم أعطاهم الله الكثير. ولما لا؟ ليش تتهمون بالشرك أنتم؟ هؤلاء اللي يتهمون أمثال السلفية ما يقولون أن ابن تيمية نظر باللوح المحفوظ اللي ما ينظر فيه الأنبياء والرسل؟ إذن عندكم هذا ابن عبد الحليم ابن الست تيمية الحراني، هذا يتطاول وينظر باللوح المحفوظ ويعرف الغيب ويعرف المستقبل ويخبر فيه، ورسول الله وأهل بيته ما يعرفون؟ هذا الغلو. الغلو أن يمنعوا نعم الله عمن أعطاهم إياها ويدعوها لأشخاص كذبا وزورا وبهتانا، لأنه يهدي لأمر خفي يهدي إلى ما في صدور الناس. بعد في فتن ابن حماد في حديث في مصادر إخواننا السنة، إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي، وعندنا في مصادرنا أيضا يهدي إلى أمر قد دثر وضل عنه الجمهور، معالم الإسلام، عدل الإسلام. بعد سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أسفار التوراة والإنجيل، يستكشفها من غار بأنطاكيا، من جبل بالشام، من جبل بفلسطين، يستكشف نسخ التوراة والإنجيل ويحاج الغربيين والعالم فيها. المهدي من ربه، كيف يهديه الله سبحانه وتعالى؟ الله عنده وسائله. عندنا لما واحد يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه كما في الحديث هذا علي بن سويد ويقول يسأل عن مبلغ علمه، قل سألت عن مبلغ علمنا، ويقسم لعلوم الأئمة من أين تأتي، ومنها مدونة ومواريث الأنبياء، ومنها يسمع كلام الملك، ومنها نقر في الأسماع أو قذف في القلوب، وهو أفضل علمنا، أفضل أنواع. يلقي في قلبه، يلقي في قلبه، يسراوي يعطي المشهد، يعطي الصورة، يعطي المعلومة بأي طريقة، يدخلها إلى الهارد، هو يعرف سبحانه وتعالى إلى ذهن دخله وكانت هي الحق والصح. يهديه ربه. وفي أحاديث أنه يهديه إلى ما يحتاج الناس من علوم. الآن مشكلة العالم الطاقة والبنزين والثروات النفطية والحروب والصراع والطاقة النووية وغيرها، فالإمام يهديه الله لما يحتاج إليه الناس، مصدر للطاقة متيسر لكل الناس بأيسر ما يكون وما فيه لا مشكلات ولا تعقيدات، يهديه الله لهذا العلم ويعلم الناس ويعلم في الجامعات. لأنه الأحاديث تقريبا 4 أحاديث أن الإمام يضيف إلى ما يكون في عصره العلم يجعله 27 ضعفا، يضيف إليه يكون جزئين، يضيف إليه 25 ضعفا ويجمعها إلى الجزئين ثم يبثه في الناس 27. يهديه الله إلى أصول العلوم ويضمها إلى ما عند البشر، ما عندكم في الطب، يضيف له 25 ضعف، يركب 25 مع هذه، يعطي أصولها، يعلمها ويبثها، يشتغلوا وهكذا. ف في الفلك، في الميكانيكا، في العلوم الطبيعية يضيف إليه. يهديه الله عز وجل إلى ما يحتاج إليه الناس، فهو المهدي من ربه. هذا قائد، هذا المهدي من ربه. وهذا العنصر سيكون هو عاملا مهما مساعدا خاصة الغربيين. الغربيين ليسوا حاضرين أن يخضعوا لشعوب العالم الثالث ولا للعرب، كان يعتبرون أنه بني هاشم النبي من العرب، وهذا عربي أيضا ولو أنهم نور الله عز وجل، ولكن يعتبرون هكذا. وكان هتلر مقسم الناس إلى 13 درجة، الدرجة 13 اليهود والعرب أقل منهم إلى هذا الحد. فإذا الغربيون ليسوا حاضرين لأن يطيعوا العرب، لكن عندما يرون هذا العلم وعندما ينزل عيسى المسيح ويؤمنون به ويدعو إليه ويعمل 7 سنوات في المجتمعات الغربية حتى يغرس فيها الإيمان والتوعية والوعي وإلى آخره، المهدي شخصية غير عادية. ولذلك هؤلاء البؤساء المساكين الذين يدعون المهدية ويدعون الارتباط والسفارة عنه والارتباط الخاص به وأنهم وكلاؤه أو كلفهم بمهمات أو ما شابه، هؤلاء بؤساء. تدعي أنك المهدي أو ابن المهدي أو وكيل المهدي، هذا الإنسان الرباني العظيم المهدي من ربه، ما أعطاك رشحة من عنده، رشحة أقل معجزة يعطيك من عنده. بعضهم يدعي أنا المهدي، أين هدايتك؟ يلا أخبرني ما في نفسي، أخبرنا عن المستقبل. أنت المهدي، لا يرد الله له دعوة، عندنا كل نبي وكل إمام معصوم لا يرد الله له دعوة، الاسم الأعظم عنده أبدا. يلا توكل على الله. قلنا لبعضهم يلا ادعوا لنا على هذا رئيس وزراء إسرائيل الذي يقتل المسلمين، ادعوا عليه ليهلكه الله، خبرنا متى يقتل. إذن لا يمكن لأن نصدق هؤلاء البؤساء الذين يدعون المهدوية أو مقاما من الإمام المهدي سلام الله عليه، وأبأس منهم الذين يصدقون فيهم وينخدعون فيهم. هذا أيها الإخوة الفقرة الأولى. فقرة أخرى عندنا شهر ربيع الذي دخلنا فيه، ربيع المولود، فيه مناسبات عديدة كثيرة. في أوله بدأت هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وليلة مبيت علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله يفديه به، كانت في أول ليلة من شهر ربيع. عندك خروج النبي من غار ثور في 3 ربيع، وصوله إلى المدينة في 12 ربيع أو 14 على اختلاف الرواية صلى الله عليه وآله. عندنا في ربيع، في 8 ربيع شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، في 9 ربيع يعني 8 عندنا حزن، يوم حزن، يوم نقيم فيه ذكرى وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه. وعادة اليوم الشرعي ينتهي بالغروب، تغرب الشمس الليلة تتبع يوم غد، من ناحية شرعية هكذا، ليس إلى منتصف الليل كما في التوقيت الغربي، لا. إذا غابت الشمس انتهى ذلك اليوم، ليلته قبله، هذه الليلة تتبع اليوم، ليلة اليوم الذي سيأتي، يوم 9 ربيع عندنا قتل عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام، ويحتفل الشيعة بقتل عمر بن سعد ويقولون احتفلوا بقتل عمر بن الخطاب، احتفلوا بقتل عمر بن الخطاب. يوم 9 ربيع قتل عمر بن سعد، قتله المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رحمة الله عليه. عندنا في 12 من ربيع عند إخواننا السنة مولد النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا رواية نحن، لكنه الصحيح عندنا أنه في 17 من شهر ربيع مولد النبي صلى الله عليه وآله. من مناسبات ربيع أيضا بناء مسجد قباء في منتصف ربيع. عندنا بناء مسجد المسجد النبوي في 18 من ربيع. عندنا غزوة بني النضير في 21 ربيع. عندنا أبو طالب عق عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ولادته بسبعة أيام في 23 من ربيع. وعندنا مجموعة مناسبات منها زيارة النبي صلى الله عليه وآله لقبر أمه آمنة رضوان الله عليها في غزوة بني لحيان في 27 ربيع، زار قبر والده، تجدد البناء قبر، بناه رممه هو صلى الله عليه وآله، وبكى وأبكى المسلمين ووصفوا ذلك. ثم كذب عليه الكاذبون أنه راد من ربه أنه يستغفرها، ما سمح له. هذه القسوة التي يصفونها. قبر آمن المؤمن أم رسول الله صلى الله عليه وآله بالأبواء بطريق من المدينة إلى مكة وقرب أقرب للمدينة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله وزاره الأئمة عليهم السلام وزاره المسلمون، ويستمرون على زيارته قرونا إلى أن جاء هؤلاء الوهابيون ورأوا الناس يزورونه قبل كم سنة. الله وكيلكم، فجروا قبرها بالديناميت. النبي صلى الله عليه وآله رمم القبر وزارها وبكى عليها، وهؤلاء يدعون الانتساب إليهم من أمته شافوا الناس يزورونه، هذا شرك شرك شرك. وثار عليهم الحمد لله الآن واحد من هيئة كبار العلماء، يمكن يسكتوه يمكن يخنقونه يقتلونه. قلت طمستم معالم الإسلام، ماذا تفعلون أنتم؟ وأقلا معلم من معالم الإسلام أم النبي، الأمم المتحضرة، أقلا تركوه. في ناس يحترموه، مليار ونصف مسلم يحترموه. تقولون نحن أهل السنة والجماعة، اسألوا أهل السنة والجماعة، أنتم لا أهل سنة ولا جماعة، هذا شذوذ. فجروا قبر آمنة بالديناميت ورشوا عليه نفط ومزيوت إلى الحد، حتى لا أحد يأخذ يتبرك من ترابها أو ما شابه ذلك. نعوذ بالله من هذه الخشونة والبداوة والقسوة. نعم، في 27 من شهر ربيع في غزوة بني لحيان زار النبي صلى الله عليه وآله في السنة 6 من الهجرة، زار قبرها وبكى وأبكى، ووصف الرواة سنة وشيعة كم بكى رسول الله وكم أبكى المسلمين على والدته المؤمنة رضوان الله عليها. هذه أيضا خلاصة عن أهم المناسبات في شهر ربيع الثاني حسب تقويم الصائغ، وعلى العموم هو تقويم محترم. عندنا مسألة تتعلق بالأيام. بعضهم يعتقد بأن هناك أيام سعيدة وهناك أيام نحس، يعني النحوسة والسعودة. وأصل الموضوع نعم وارد عندنا كراهة بعض الأعمال في بعض الأيام، يكره الزواج والقمر في العقرب، هذا مرتبط بنظام فلك وبحساب في أيام معينة. واحد يقول له صحيح عندنا لا تعادوا الأيام فإنها تعاديكم أو فتعاديكم، عندنا هذا. لكن واحد يقول لي يتشائم من يوم الأربعاء، قل له إن كان ولا بد فتشاءم من يوم الاثنين، يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عندنا أحكام للنحوس والسعود، ويتعجبون أنه كيف تعتقدون بالكوامل أو بالنحس. هذه لا أقول أن فقهاءنا يفتوا بها بنحو الموجبة الجزئية في بعض الأيام، نعم في بعض الأيام مثلا في عاشوراء ما حد من عندنا يعقد عقدا أبدا، يوم حزن ويوم شؤم يعقد به عقد أو يسوي به فرحة كما يفعل النواصب، لا ما نفعله نحن. إذن بنحو أصل الموضوع من بدأ أن هناك أيام يناسب فيها هذا العمل أو لا يناسب فيها هذا العمل، هذا موجود في فقهنا، في فقه أهل البيت عليهم السلام. يتصورون هذا الشرك، معناه جاي تشرك أنت في الأيام. بعد إذا رأونا نلبس حجرا من الأحجار الكريمة، هذا تصور يضر ينفع أو يضر، معناه أنه هذا شرك، تشرك بالله. كيف؟ فله إشعاع، هذا العقيق له إشعاع، الفيروز له إشعاعات معينة تنفع للبصر. وعندنا أنه كان لعلي سلام الله عليه 4 خواتم يتختم بها ويناوب بينها، فالعقيق لحفظه، والياقوت لنبله، والفيروزج لبصره، والحديد الصيني لقوته. هذه لها تأثيرات، يستعمل هذه الأحجار، ولا فيها شرك ولا شيء. الله عز وجل جعل فيها خاصية لها إشعاعات تؤثر على الدم، تؤثر على الروح، ثم ماذا؟ تأثيرات إيجابية لهذه، بنألهها، صرنا نأله حتى الأحجار خواتم، خواتم نلبسها لأنها مستحب أن نلبس نتختم به هذه الخواتم، لا شرك. هذا التحجر لابد أن ينتهي. والعجل أن هؤلاء الذين يتهموننا لأنه نحن نقول بنحوسة بعض الأيام، ويقولون هذا شرك بتأثير الأيام أو بالأحجار الكريمة، هم يعتقدون بالأحراز وبالطلاسم، والحمد لله الله كشفهم الآن في حرب السعودية مع الحوثيين. اسمعوا قصص تأثيرهم، يقولون هؤلاء الحوثيين جن، كانوا كاذبين طلسمات وأحراز، ونحن حاربنا قوما مطلسمين، واحد منهم قالوا لي، نقلوا عن ضابط يقول نرمي الحوثي ما يقتل لأنه كاتبين طلاسم وكاتبين أحراز. واعتقادهم بالسحر عجيب، حتى أن مشايخهم فاتحين دكاكين لإخراج الجن، الجن يدخلون بأبدان الوهابية، وهذا يأخذ له 10,000 ريال وغيره حتى يطلع الجني من هذه الامرأة ويقرأ عليه وغيره وغيره، ويمكن بعض المرات بعضهم يستعمل اسلوب الضرب، يمكن يضربها بنعال حتى يطلع الجن من هذه الامرأة وهذا الرجل، ويعتقدون بهذا، ويعتقدون بأنه الشيعة عندهم أحراز والحوثيون قاتلوهم بالطلاسم والأحراز، ولذلك صار أكثر من 100 قتيل وأخذوا منهم الأسرى. نعم، والشيعة في العراق أيضا قاتلوهم بالطلاسم وبالأحراز وكسروا القاعدة والوهابيين، ورح نصدر أحراز إلى مناطق العالم حتى يقاتلوكم فيه. يعتقدون بهذا، خليكم على اعتقادكم. نحن نقول أنه هناك تأثيرات لا تعني الشرك، تأثيرات لكلمات الله عز وجل، لكتاب، لحجاب، لحجر كريم، تأثيرات للأيام. يمكن أن يكون يوما مباركا سعيدا، يمكن أن يكون يوم نعس إذا قمت بهذا العمل. ونحن نعتقد مثلا في أيام وفيات الأئمة عليهم السلام من يقوم بعمل غير مبارك، أما في يوم عاشوراء بعضهم جربوا من غيرنا، جربوا وقاموا بفرح أو عقدوا عقدهم ورأوا ما رأوا من البلاء على رؤوسهم لأنهم تبركوا بذلك اليوم. إذن يا إخواني الأعزاء، على المكلف أن يرجع إلى فقيه، إلى عالم موثوق يتعلم منه أحكام هذه الأيام، وإذا كان يعتقد بالكوامل وغيرها لا مانع من العمل بها، لما يعتقد لا يتقيد بهذه وخصائص الأحجار الكريمة، وكذلك خصائص الأحراز والعوذات. وإن كنت أنا أرجح وأقول لمن يتصل في، خاصة الشيعة بالسعودية لمجاورتهم للوهابية، صاير عندهم اعتقاد بالسحر وبالجن، مساكين وبعضهم مبتلى، وهذا اللي عنده قرين وهذه اللي عندها قرينة، ويعالجون عند واحد روحاني وواحد يأخذ فلوسهم، وصاير مثل متأثرين ببعض الحالات عند الوهابيين، كيف مشايخ الوهابيين فاتحين دكاكين، بعض الناس أيضا فاتحين دكاكين في أوساط جماعتنا، وأنا أقول لهم يا إخواني الأعزاء لا تخافوا من تأثيرات السحر والجن، وأقول لهم والآن أؤكد وأكرر أنه نعم يوجد تأثيرات سلبية ويوجد تأثير للعين، وقد يكون تأثير العين عين الحاسد أكثر من السحر، ولكن الله عز وجل أنزل المعوذتين على رسوله صلى الله عليه وآله، آية الكرسي والمعوذتين تكسر أي كتاب ضدك، أي سحر، أي عمل، أي قرين، فثق واعتقد واقرأ في يومك المعوذتين وآية الكرسي. لما الله عز وجل بعث جبرائيل جاء بالمعوذتين سورتين من القرآن، والله عز وجل علم رسوله وكان يرقي بهما الحسن والحسين سلام الله عليه، حتى إذا جاء من الباب يقول ائتوني بابني أرقيهما أعوذهما كما عوذ إبراهيم إسحاق وإسماعيل وإسحاق، ائتوني بابني أعوذهما. لما لدفع الشرور عين الحسود، لما عندك المعوذتين وآية الكرسي علمك إياها رسولك سورتان من القرآن وكان يعوذ بهما أعز الناس عليه بعد علي والزهراء صلوات الله عليهم، إذن استعمل هذه النعمة ولا تذهب لا إلى فوال ولا إلى غيره. نحن نعم نعتقد بتأثير العين، ونعتقد بأن كل أثر سحر أو عين يدفع بآيات الله عز وجل خاصة بآية الكرسي والمعوذتين. عندنا قضية الانتخابات في العراق. الانتخابات في العراق الحمد لله أن المرجع الأعلى السيد السيستاني أفتى لكم، صدر بيان، علماءكم يبينون، إعلامكم يبين، وأنا أردت أيها الإخوة أن ألفتكم إلى أن الانتخاب عبادة ومسؤولية. عبادة إذا كان واجب أو شبه الواجب هذا عبادة، عن مسؤولية لأنه نوع من التقليد الذي تنتخبه يعني يمثلك 4 سنوات، هو يمثلك في مختلف قضايا البلد، في مختلف القضايا الصغيرة والكبيرة، أنت خولته أن يعمل، هذا نوع من التقليد. ولذلك عليكم، قال لي اليوم أحد الإخوان جاء مدير قناة أهل البيت يقول لي بعضهم صار عنده ردة فعل من عمل المجلس السابق البرلمان السابق وحلف أن لا ينتخب. هذا الحلف لا قيمة له، هذا الحلف ما إلى قيمة، إذا رأيت خيرا من يمينك فدعه، تحلف ما تقوم بواجبك، تحلف ما تكلم أقاربك، تحلف ما تقوم بما تحفظ وطنك، ما تحفظ مصالحك، هذا يمين لا قيمة له. تخبوا، نعم اعرفوا من تنتخبوا، وعادة الناس ما يعرفون، لما ما تعرف، إذا تعرف أشخاصا تختار من هالقائمة واحد، من هالقائمة اثنين، من هالقائمة واحد، اختار من تثق بهم، تريد تخولهم توكلهم، من تثق به اختاره، إذا ما تعرف ارجع إلى الثقات، والذي تختاره ما لازم يكون من أهل صلاة الليل من غيرها، ربما إنسان لا يصلي ولكن هو أكفى وأقدر من الآخرين، ما أقول انتخبوا غير المصلين، لكن رب غير مصلي في الواقع أفضل لإدارة بلده من إنسان آخر مصلي كذبا. فإذا مواصفات الشخص بالأساس، كنا نتكلم مع بعض المراجع عن شخص أنه لا يصلي ولكن كفو، قال انتخبوه مدام أكفى، الكفاءة، النزاهة، الأصالة، الغيرة، الهمة، المعدن، إذا ما تعرفه اعتمد على 2 تثق بدينهما وخبرتهما، اعتمد قل أعطيني أسماء، أنا ما أعرف لكن أخليه برقبتك يوم القيامة، أريد أن أختار. في هذه الحالة نعم ترجع إلى شخصين، ناتك واحد إلى 2 تثق بعدالتهم بإيمانهم بخبرتهم، هم يختارون لك وأنت على أساس اختيارهم تعطي رأيك لأشخاص من هذه القوائم حتى تكون المحصلة هي النخبة التي تستطيع أن تبني العراق لكل أبنائه إن شاء الله. إن شاء الله بعد الفاصل نواصل الإجابة على أسئلتكم وشكرا.
كل ما كانت التحالفات أكثر كل ما كانت ثقة الناس وكل ما كانت التنظيمات هذه بعيدة عن بعضها البعض كلما أصيب الناس بخيبة أمل فأصابوا المنظمات مو فقط دور الناس دفة المسؤول حتى يوصل إلى المقام وإلى منصب معين بعدين ما عندنا شعور فيه. لازم نبقى مراقبين. الشعب العراقي ملتزم بدينه وصادق حينما يلتزم يلتزم مستعد يبذل دمه في هذا المجال صادق فيه.
تشاهدونه في الأوقات التالية
إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا هنا للأحزاب وسل خيبر من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر من هد حصون الشرك ومن شذ الإسلام ومن
أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
الرحيم الأخ صفاء الموسوي يسأل عن حديث ملك الأشهر والأيام هل حصل وهل المقصود به مجلس الحكم في العراق الذي تشكل بعد صدام ويسأل ما هي أحداث 2012 التي يتخوف منها الغرب. حديث ملك الشهور والأيام لا يتعلق في العراق وما حصل هذا الحديث هذا للمستقبل ويتكلم عن فراغ سياسي في الحجاز يكون هو الأرضية لظهور الإمام سلام الله عليه وأنه ينتهي ملك آخر من يملك اسمه عبد الله لكن ما نقول هو جلالة الملك عبد الله شخص سيكون بهذا الاسم وينتهي ملك آل فلان ويكون ملك الشهور والأيام ولا يتناهى هذا الأمر إلا إلى صاحبكم إلى آخره ما له علاقة في العراق إلى علاقة في الحجاز وفي مستقبل الأمر ما وقع ولا نطبق وهذا من الأحداث يعني ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يكون في وضع عالمي معين ويكون اليماني حاكم اليمن ويكون السفياني العدو للإمام المهدي سلام الله عليه حاكم الشام ويكون الحجاز فيه فراغ سياسي في ذلك الزمان وأما أحداث 2012 التي يتخوف الغربيين يقولون أنه سيكون نيزك يقع على الأرض أو نجم يقترب من الأرض وأنه الحياة 70% من الحياة على الأرض سوف تنتهي هذا ما نقبل به نحن نحن نعرف أن الذي وعدنا بأنه لابد أن يقوم عدل الله في الأرض ينتهي الظلم ومشروع جديد ومرحلة جديدة الله يعلم 100,000 سنة إلى يوم القيامة لا يعود الظلم الله عز وجل هو الذي وعدنا بأنه لابد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وحاشاه أن لا يفي بوعده إذن هذه المقولات ما نقبلها لأن آيات القرآن أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام كلها توجب ردها. الأخ سرمد فلاح يقول أرجو بيان رأيكم في المسيح الدجال وهل هذا المصطلح ورد عند أهل البيت عليهم السلام وفي حديث يدعي أن اسمه ابن صياد هذا هل صحيح وهل يظهر في آخر الزمان إلى آخره. المسيح الدجال ما عندنا هذا التعبير مسيح، يعني في عند إخواننا السنة يقولون المسيح، ونحن نقول أن هذا مأخوذ من الإسرائيليات. الدجال نعم، دجال شخصية صحيحة وموعودة، وتكون بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد إقامة الإمام لدولته، حركة مضادة للإمام المهدي ولعيسى سلام الله عليه، ويقضيان عليها وينتهي أمرها. وهو الدجال شخص يهودي ومعه النواصب، ومعه يمكن يستغل تطور العلوم في ذلك الوقت. نعم في ذلك الوقت اسمه الدجال، لقبه الدجال. وعندنا تسميته بالمسيح لم ترد في أي نص عن أهل البيت عليهم السلام، ما عبروا عنه بالمسيح أبدا. المسيح عبروا عنه، عبرت عنه المصادر إخواننا السنة، ماخذين رواياتهم من كعب الأحبار ومن اليهود، لأنهم هم قالوا المسيح هذا ليس هو النبي الموعود، قالوا هذا الدجال، وكل ما واحد عجبهم يقولون هذا هو الدجال وهم دجالون. المسيح سلام الله عليه ما عندنا مسيح، مسيح ودجال. المسيح ممدوح ويعني ممسوح العين، لا هذا، والدجال أعور، وربكم ليس بأعور، يعني ربنا إلى عيون ثنتين ما شاء الله، شاب أمرد له عينين والدجال له عين واحدة. هذا كلام فارغ ما نقبله. الدجال شخص يهودي يظهر بعد ظهور الإمام سلام الله عليه، ويتولى قضية الإمام والمسيح، ويبدأ حركته من بلخ، وما نقبل أن عنده معجزات ومخاريق وغيره، كلها ردها أهل البيت عليهم السلام، بل ردها رسول الله صلى الله عليه وآله كما في البخاري: الدجال أهون على الله من ذلك. الأخت أم جعفر من العراق تفضلي. تفضلي أم جعفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضل.
سؤالي على أحد الفضائيات، شاهدت الأحمدية الإمام أحمد ميرزا، ما افتهمت شنو هذا الموضوع والمسيح الموعود.
شكرا،
رجاء نصح لي.
شكرا. طيب الأخ أبو أمجد من العراق.
شكرا.
تفضل. الأخ أبو أحمد تفضل. أبو أمجد. طيب يا أختنا الكريمة أم جعفر، هؤلاء أتباع الميرزا أحمد أو الحج أحمد القاديانية يسمونه، هؤلاء ادعوا النبوة لصاحبهم، واحد بالهند طلع اسمه حج أحمد وطلع في الهند وادعى النبوة، وهؤلاء خارجون عن ملة الإسلام، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، وهم لهم تفسيرات وغيرها، ومساعدهم الإنجليز وأسسوا هذه الديانة، والآن ديانة موجودة في الهند وفي الغرب، معطيهم مجال وعندهم فضائيات ويتكلمون ويتكلمون عن آخر الزمان ويتكلمون، وأنه صاحبهم نبي، ونحن ما نؤمن بنبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله. الأئمة عليهم السلام صحيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح مقاماتهم عالية، لكن ليسوا أنبياء بل تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله. بقية سؤال أخونا سرمد فلاح اللي سأل عن الدجال، يسأل عن ابن صياد. أقول لابد لإخواننا أن يصححوا ما في البخاري ومسلم، لأنه متناقض. يقولون أنه ابن صياد هذا رآه عمر بن الخطاب في نخل المدينة وهو الدجال وهو ولد، وكان يقول ديروا بالكم منا ديروا بالكم، وحفصة وعبد الله ابن عمر يقول لا تغضبوه، إذا غضبتموه أغضبتموه ترى يخرج يطلع هذا الدجال، هو عبد الله ابن صائد عبد الله ابن صياد ديروا بالكم. كل مرة شفته بالسكة وأنا تكلمت عليه، وإذا بكبر كبر 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 جسمه انتفخ حتى ملأ السكة. من هالخيالات هذه موجودة في مسلم والبخاري مع الأسف. الأخ أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا.
أقول في بدايتها اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولله دردك يا عاملي.
تبارك الله.
يا مولانا أني كنت قاب قوسين أو أدنى من التشيع.
نعم.
ومنذ 7 سنوات خرجت إلى التقاعد من العمل، وتعرف الشخص الذي يتقاعد ما عنده عمل، لا فكنت أتابع القنوات الفضائية. فشاهدت في القنوات الفضائية الشيعية تناسقا وتناغما غريبين من أمثال أفضالكم وأمثال أفضال الشيوخ المعممين. ورجل أنا كبير في السن، عندي 67 سنة تقريبا، لا أعرف أتعامل بالكمبيوتر، فكنت أسعى إلى الكتب، فقرأت كتب الأخوة المصريين من الأردن، من مصر، من السودان، من المغرب، السيدة تيجاني، ووقع بيدي كتاب 1000 سؤال وإشكال. فكنت مترددا يا مولانا، كنت مترددا ومتخوفا، ودقات قلبي أسمعها بإذني إلى قبل الأسبوع الفائت، عندما اتصلت الأخت الفاضلة الكريمة من الأردن بنت الهدى وحكت ما حكت عند
نعم
في التشيع ساجدا. وأقول يا مولانا أن أسلوبكم وطرحكم بدأ ينور العالم، فزادكم الله رفعة وعلما وتقديرا.
حياك الله أحمد. شكرا أخ أحمد، شكرا، الله يعزك. أم أحمد من العراق تفضلي. تفضلي أم أحمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا. الحمد لله، الله يبارك فيكم.
شوف إذا أمكن عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول هل أن بغداد تتدمر؟ وتتدمر متى؟ قبل ظهور المهدي؟ أثناء الظهور له؟ قبل الظهور.
طيب هذا واحد، لا ما تتدمر.
السؤال الثاني، هل أن كل هذه البشرى عندنا على طار الإمام عليه السلام؟
هل أن
شكرا.
السؤال الثاني عيدي أم أحمد.
كل الذي يبشرى، هل كل الذي يبشرى عندما يطار الإمام العمالي
فالجهول جرب يمشي؟ عيدي سؤالك، الله يرضى عليك، ما فهمنا.
نعم. هل صحيح أن كل مريض عندما
يظهر لها كل مريض يشفى؟ شكرا فهمت، الله يبارك فيك. الأخ أحمد، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين أن الله أعطاك فرصة لتقرأ وتعمل وتصل إلى الحق. أنا أنصح إخواننا أنه يشاهدوا القنوات، يشاهد القنوات، كل القنوات. نحن من أصحاب الرأي والرأي الآخر، لكن أولئك يخافون ما يخلون كتاب يدخل إلى السعودية إذا ضد ابن تيمية. ليش الصاير خايفين عليه؟ معنى هو مهزوز؟ اتركوا القنوات، لو يستطيعون أن يمنعوا كل القنوات التي لا تمجد وتقدس بابن تيمية. لماذا؟ اللي عنده فكر، الذي عنده قوة في يقينه في عقيدته، ما يخاف على عقيدته من الآخرين، خلي يقولون، خلي يتفضلون، خلي يسمعون. ويا أخانا الأخ أحمد، الحمد لله أنك أنت قرأت واطلعت، والوضع الطبيعي للمسلم أن يكون مع النبي وأهل بيته، الوضع الطبيعي يا أخي، الوضع الطبيعي. النبي قال صلوا علي وعلى أهل بيتي، ما قال صلوا علي وعلى أصحابي، صلاتك أنت تصلي عليهم. الوضع الطبيعي للمسلم أنه النبي وعترتي، خالق كتاب الله وعترتي، من بعد يتبع عترته. الصحابة مشكلين، هو أيضا يكون له الحرية في البحث فيهم وفي العقيدة فيهم. الحمد لله أنك وصلت إلى أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الله يزيدك إيمان وتوفيق. الأخت أم أحمد، أنا كتبت الحمد لله رب العالمين كتابا اسمه الإمام الكاظم سيد بغداد، وبحثت وجدت كل ما روي في بغداد أو في بغداد وأنها تدمر وأنها مدينة ملعونة وأن فوجدت أن هذه من مكذوبات الأمويين واليهود إسرائيليات. واحد يقول رأيت فلان الإسرائيلي في بغداد، قال لي أنا مستعجل أبي أطلع، لماذا؟ قال هذه المدينة ملعونة. ليش؟ لأن بابل يعتبروها ملعونة وبغداد يعتبرونها ملعونة، وأن بغداد سوف تدمر حتى يمر المار. ويقول هنا كانت بغداد من موضوعات الأمويين والإسرائيليات. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام حدث، رسول الله حدث أن المهدي يكون في الشام، له معركة في الشام قوية ويدمر الشام. فمقابل أن الإمام المهدي سيدمر الشام وضعوا أنه سفيان يأتي ويدمر بغداد وتزول بغداد، ولا صحة اطمئنوا أهل بغداد بخير، بغداد لها مستقبل. بغداد والعراق عاصمة الإمام المهدي سلام الله عليه، وله معركة مع أعدائه، معركة ضارية شديدة تمتد من السواحل البحر من سواحل تركيا إلى طبرية إلى القدس والشام والقدس، ومعركة الإمام، ويدخل على أثرها القدس منتصرا سلام الله عليه. وبغداد من قديمة الولاية لأهل البيت عليهم السلام. هذا الكرخ قبل تأسيس بغداد كان وفيه علماء مرتبطين بالأئمة عليهم السلام من شيعة أهل البيت عليهم السلام. براثة ومحلة براثة، بلد براثة بنيت قبل بغداد 100 وكذا سنة، أمير المؤمنين عليه السلام بناها. وبغداد نعم يكون فيها جبابرة صحيح، ولكن هي ليست مشؤومة، يسكنها ناس مشكلين، منهم المشؤومين ومنهم الجيدين، وما عندنا ذم لبغداد أو أنها تدمر وشكرا. الأخ عاهد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا
عزيز.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
مداخلتي هي أن الوهابية يعترفون بحديث الاثنى عشر خليفة، ولكن يقولون بأن الاثنى عشر خليفة هم أولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه، أما الثمانية الأفراد لا يذكرونهم ويتخططون. وإليكم دليل من مصدر سمي بالخلفاء الاثنى عشر بالاسم، أخرج صاحب ينابيع المودة في كتابه قال قدم يهودي يقال له الأحسن فقال يا محمد أسألك عن أشياء تنجلك في فتري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال سل يا أبا عمارة. فسأله عن أشياء إلى أن قال صدقت، ثم قال أخبرني عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي، وأن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون، فقال أن وصي علي بن أبي طالب وبعده صفاي الحسن والحسين تتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. قال يا محمد فسمهم لي. قال إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة مهدي هذه الأمة، فهؤلاء 12 خليفة. فقال أسلم اليهودي وحمد الله على الهداية. المصدر فرائد الصنفين للحمويني بسنده عن مجاهد عن ابن عباس. والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة صفحة 440. هذا مصدر سمي يا شيخنا الجميل، ولو كانت هذه الرواية في كتبنا عند الكليني أو الطوشي لقالوا هذه خرافات، وأنني أعتذر على إطالة. ولكن هناك شيء بسيط يا شيخنا الجليل، أريد أن أعتذر منك لأني أريد أن أخالفك في شيء، وهو غالبا جملة إخواننا الوهابية، وهم ليسوا بإخواننا، السنة هم أخواننا، بل هم أنفسنا بفتوى السيد السيستاني دام ظله الوارث. الوهابية ليس بأخوانا، لأنهم بفتاوي كبارهم وعلماءهم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا.
شكرا.
وإليك عذرا من إطالة نماذج من فتاويهم. فهذا ابن تيمية حيث قال الشيعة أعظم الطوائف شركا في كتابه واقتضاء الصراط المستقيم. وهذا ابن جدعين يستفتونه في كيفية التعامل مع الشيعة، وإليكم فتواه حيث يقول يكثر الابتلاء بهم في كثير من الدوائر والمدارس في هذه الحارة. نرى إن كانت الأغلبية لأهل السنة أن يظهروا إهانتهم وإذلالهم وتحقيرهم لعلهم ينتقموا، وبذلك وأن بدلوا ويهانوا وتضيق صدورهم. أما
شكرا لكم أخي الأخ عهد. الأخ أبو فاطمة من العراق تفضل. تفضل أبو فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
شيخنا العزيز، هنالك صورة حقيقية عرفناها من التاريخ، وهي هنالك الفرعونية الصفة، وليست وتنطبق الفرعونية على كل حاكم، على كل حاكم مستبد ظالم يعين المتدينين أو يعين المشايخ الذين يدعون لكم. وهذه الصورة موجودة الآن ونلاحظها فيما يدور في في الدول وفي شوارعهم وزقتهم، مما يدعون له إلى الحاكم ويسحبون الناس في تساون وفي أمور يحاولون فيها تخديد ذلك الملك أو ذلك الرئيس. وهذه الصورة جسدها القرآن الكريم في وصف به
الفرعون. شكرا لك أخونا العزيز. الأخ أحمد عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله، الله يحفظك.
شيخنا، أنا استمعت جلست أحد الكتب عن قضية القبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
الشيخ محمد عبد الوهاب، ليش تجاهل هدم القبة؟ هل كانت تقية من عنده أو كان من أجل الشيخين؟
لا، الحكومة ما خلاها، جزاه الله خير. آل سعود ما خلوه، منعوه، أخذوا على أيديهم وقتها مراسلات، هذه فترة ما كشفوها، مراسلات واتصالات من البلاد الإسلامية ومن غيرها، وذهبت هي وإلى آخره. أنا أقول لك. طيب أخي الكريم، بقي عندنا سؤال من الأخت أم أحمد، تقول أنه إذا ظهر الإمام سلام الله عليه هل يشفى المرضى؟ الإمام عنده قدرة الشفاء، والمسيح يشتغل معه وهو يصلي خلفه، معناه أعلى رتبة وأفضل. نعم، قد يشافي، لكن قد يبقوا مبتلين بمرض. ما عندنا أنه يشفى. عندنا بعض الناس الأبرار الأخيار الذين بلغوا مستوى إيمانيا معينا ويريدون أن يكونوا من أصحاب الإمام سلام الله، يشفيهم الله ويعطيهم قوة 40 رجلا، وهؤلاء يكونون في صف جيش الإمام سلام الله عليه. إذن نوعية خاصة في نوع يحيون من قبورهم إلى هذا الحد. نعم، تطور الطب والشفاء من الأمراض يكون ميسورا أكثر لتطور الطب ولبركة الإمام سلام الله عليه. ويا أخونا عهد، شكرا لك على مشاركتك. وحول 12 خليفة، 12 خليفة، 12 إماما من بعدي، هذا حديث متفق عليه وروه في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله، خطبته بعرفة قاله، بالمدينة أيضا قاله على المنبر. عبد الله بن مسعود هم مرة ثالثة يروي عنه، سئل كم لأما من بعده، قال بعد ابن قباء بني إسرائيل 12. إذن حديث الأئمة 12 ثابت عند المسلمين. من هم في هذه الأمة؟ لما الله يبشر فيهم معناها أنهم أئمة ربانيون، يعني لازم يقولون نحن أئمة من الله. من الذي يقول؟ ما حد يقول إلا أهل البيت يقولون. ليش؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بس علي يقول أنا إمام من الله، الباقي ما يقولون. أنت يعني تكون ملكي أكثر من الملك؟ طيب قبلنا هؤلاء، كمل. معاوية يزيد يعدونه منهم يا أخ عهد، معاوية ويزيد وعم وبيت آل مروان لما يكملون 12 يعدون هؤلاء، وبعضهم يشيل له شوية من بني مروان ويحط لبعض العباسيين منهم. إذن هؤلاء ويخلون الأخير أكثرهم يخلي الثاني عشر يقول الختام هو المهدي متفق عليه. هم حائرين في من يطبقون الاثني عشر، ولكن بعضهم يعتبر يزيد منهم، يعني معاوية ويزيد أئمة من رب العالمين. طيب إمام رباني هذه زبة كبيرة على معاوية ويزيد حطوها عليهم، وبعدين ما يعرف هو أنه إمام رباني؟ وين العلم الرباني؟ وين الهدى الرباني؟ وين الكلام الرباني؟ المهم إخواني الأعزاء أن حديث الأئمة الاثنى عشر ثابت عند جميع المسلمين، ولا يمكن تفسيره وتطبيقه إلا على أهل البيت سلام الله عليهم. وتقول عن أما كلامك ليش نقول للوهابين إخواننا، نقول لهم يا أخي إخواننا في الدين أتباع المذاهب الأربعة أهل السنة كما تفضلت، هؤلاء إخواننا في الخلق أولاد آدم، ويجوز هذا يصح. هم من يقولون إخواننا، إخواننا هؤلاء إخواننا، الوهابيون إخواننا، والمسيحيون إخواننا، واليهود إخواننا، إذن نظير لك في الخلق، فيصح أن تطلق أخوك. بل أطلق القرآن كلمة أخ الأنبياء، قال لهم أخوهم هود أخوهم صالح، إذن يصح هذا. فإخواننا الوهابيين صحيح، متى تستعملها أنت؟ لا تستعملها أخونا الكريم. وأما ما تتكلم ما تقوله عن علمائهم، عن ابن جبرين، عن غيرهم، وهذا لازم يكملوه فقهيا. لمن الآن مشايخهم هؤلاء اللي أيدوا العريفي أيضا يقولون الشيعة مشركون كفار، طيب لا بأس قولوا، وكيف تعاملهم؟ مبتلين فيهم بالدوائر وكثرهم في السعودية، وماذا نصنع بهم؟ نقول لهم أنتم إذا تحترموا ولي أمركم، ولي الأمر عبد العزيز اتفق مع شيعة الأحساء والقطيف، اتفق معاهم على أن يدخلوا بحكمه بشروط تكون لهم الحرية. هذا من نبل الشيعة، جاءهم الضباط الإنجليز قالوا لهم نعطيكم إمارة، وأنا أقول اشتبهوا، ليش ما قبلوا إمارة؟ نعطيكم إمارة الأحساء والقطيف وكل نفط السعودية منهم، لو ما أخذين هالإمارة هم مخلين ذولك يرعون بعرانهم، ريحوا العالم الإسلامي منهم. ما قبلوا، قالوا لا نحن نتعاهد مع كافر ما نقبل، لكن الوهابيين أخذوا معاهدة من كافر والليرات وغيرهم وإجوا، قالوا مسلم مسلم يلا نقبل. مشروط أصل دخول الشيعة في السعودية تحت حكم عبد العزيز مشروط بالحرية المذهبية. فأيها الفقهاء يا مثل اللي راح ابن جبرين الموجودين اللي وقعوني ناصرون، إذا واحد فيهم فحاش شتام مثل العريفي أيدون 30-40 واحد، نقول لهم احترموا ولي أمركم، الشيعة عندكم معاهدون شروط، ما تفهم بعهدكم حتى لو نصارى متفق داخلين أصلا في الحكم السعودي بشروط، أعطوهم أوفوا لهم بشروطهم، ليش تنقضون الشروط؟ ليش تحقرهم؟ ليش تهينهم؟ ليش ما تخليهم متكافئين مع المواطنين؟ لهم شروطهم، ليش ما تعطوهم الحرية لكتبهم لمذهبهم لشعائرهم لعبادتهم؟ ليش ما تعطوهم الحرية؟ لهم حق دستوري ولهم حق أن يطالبوا فيه، وهؤلاء آل سعود يشهدون، هذه الوثائق تشهد بذلك. يا أخي الكريم، مشكلة الوهابية أنهم متطرفين ويجرون الحكومة السعودية إلى عداء للشيعة وللعالم الإسلامي لكل المسلمين مع الأسف، والحمد لله بدأت تتيقظ الحكومة السعودية وتفك ارتباطها فيهم. الأخ أبو فاطمة يتكلم عن الفرعنة، ظاهرة الفرعنة في بلادنا العربية. نعم الفرعنة موجودة، فرعون نمرد والفرعنة هذه موجودة في سياسة الحكام، الآن نتكلم على أنبياء على رسل على أئمة وكتب كتب مهم، لكن نتكلم لك على رئيس أو ملك، يا الله ماذا صار، ماذا تكلم؟ هذه نوع من الفرعنة. نعم فرعنة، ولذلك علينا أن نعمل لحياة مدنية ولحكم مدني، لأنه لا يمكن أن الناس ينتصفون من الحاكم إلا بالضغط على تطبيق تقنين دستور قوانين وعلى فرض القوانين على ذلك الحاكم. إن شاء الله بعد الفاصل نواصل الإجابة على أسئلتكم، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أحمد عبد الله يسأل عن قبة النبي صلى الله عليه وآله، لماذا لم يهدمها الوهابيون 1925؟ أتصور لما احتلوا مكة والمدينة، لماذا لم يهدموها؟ قباب أجداد النبي صلى الله عليه وآله وخديجة رضي الله عليها كلها هدموها في مكة، وفي المدينة هدموا قباب قبة عم العباس وقبة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الصدق الحسن سلام الله عليه، أيضا كان لهم قبة وهدموها وأرادوا أن يهدموا قبة النبي صلى الله عليه وآله، وصار الضجة. كتبوا في وقتها طلبوا من الدول الإسلامية أن يشكلوا هيئة لإدارة الحرمين، هم نفسهم حكومة السعودية، هذه مراسلات موجودة، وبعثوا موفدين البلاد الإسلامية، مصر تحركت، العراق تحرك، الهند تحركت، تحرك العالم الإسلامي وبعثوا وفدا، وكانت مناقشات نعم هذا مغطين عليه، هذه الحالة مغطين عليها. المهم أن هؤلاء أرادوا أن يهدموا القبة النبوية، والحمد لله بيت السعود وقفوا ضد مشايخهم ومنعوهم من هدمها، لكن ما منعوهم من كثير من العبث ومن طمس معالم النبي وأهل بيته والإسلام، كما سيشهد الآن علماؤهم، وهذا سليمان أحد كبار من هيئة كبار علماؤهم يشهدون بالجريمة اللي ارتكبها مشايخ الوهابية في السعودية بإبادة وطمس معالم الإسلام. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
حياك الله يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
قال تعالى وذكرهم بأيام الله.
نعم.
ما هي هذه الأيام؟ ويوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وهل في علاقة يعني ما بين هاتين الآيتين؟
شكرا لك.
وهل هما يخصان ظهور الإمام صاحب العصر والزمان؟
شكرا لكم. الأخ السيد مهدي من العراق، تفضل. تفضل أخ سيد مهدي.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام، أهلا.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام، أهلا.
شيخ علي حفظكم الله وأوقاكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
وحيا الله العالمين في هذه الصلاة المباركة.
الله يبارك فيك يا عزك.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين وصلى الله على خير محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انا معكم شيخ العطيش جمعيه المراه من النجف الاسود.
اهلا وسهلا.
قلت عظيم من اخت الشيعه الروافض اذا اتوا بدليل من ابناء العامه من السنه يسيء الى ابن تيميه او الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وان تركت العذر المسلمين سارد عليهم بهذه الدلائل الثلاثه.
تفضل. ما الصوت غير واضح يا أخ سيد مهدي، الله يبارك فيك ويعزك إن شاء الله. مع المعذرة منك، الصوت يتقطع وغير واضح. شكرا لك. الأخت أم محمد تقول أيام الله تذكرهم بأيام الله. هناك بحث، هل أن أيام الله عز وجل توقيفية؟ يعني لازم يكون فيها نص إما من الكتاب أو من السنة أنها من أيام الله. طبعا الآية لنبي الله موسى يذكر بني إسرائيل بأيام الله، يوم خروجهم، يوم دخولهم، يوم الأيام المنعطفات في حياتهم التي لطف الله بهم فيها وأنجاهم، ذكرهم بنعم الله عليهم في أيام الله. المنعطفات في تاريخ الأمة أيام الله. عندنا نحن في حديث أن أيام الله عز وجل ثلاثة، يوم ظهور القائم، يوم الرجعة، يوم، نعم هذه موجودة أيام الله. وأيام الله بعضهم يحاول يعمم أيام الله إلى المنعطفات المهمة في تاريخ الأمة التي فيها فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه تكون مجازية لأن الأصل في الأمر أن يكون توقيفيا، وما نستطيع أن نفتي بأنه من أيام الله إلا إذا كان عندنا قاعدة تعمم، مثل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر أكيد عامة فيها تعميم، أما أيام الله أنا ما وجدت فيها تعميما. وأما يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، هذه تنطبق على القيامة وتنطبق على القيام الصغرى، ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه النداء السماوي وخروج الإمام وظهوره، كذلك اليوم الموعود، كذلك يوم ظهور الإمام. وورد عدة آيات مفسرة فيه سلام الله عليه. الأخ عبد النبي من تونس، تفضل.
السلام عليكم سمحت شيخ.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
سمح الشيخ، هناك قصة لعبد المطلب عليه السلام جد نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه سافر إلى اليمن في تجارة، يعني التقى بيهودي حبر من اليهود فطلب منه أن ينظر في خياشيمة، فنظر في، فسمح له عبد المطلب عليه السلام، فنظر في خياشيمة الأول فقال إن عند في ولدك نبوة، ثم في الثاني نظر في الثاني فقال إني أرى ملكا، فقال له هل أنت متزوج؟ قال نعم. قال هل أنت متزوج من بني زهرة؟ فقال لا. ويبدو أن كذلك أن عبد الله كان معه. لا ليس ذلك. ذا محمد رسول الله. فلما رجع إلى مكة يعني تزوج امرأة من بني زهرة على ما أذكر اسمها فاطمة ولعنها بنت عمر لا أدري كذا لا أذكر بالضبط الاسم من بني زهرة فولدت له عبد الله وأبو طالب على ما أظن.
نعم شكرا لك. شكرا لك. أنا أبينك عبد النبي. شكرا لك. الأخ أبو يوسف من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. أهلا وسهلا
شيخنا. عندي سؤالين.
تفضل
شيخنا. السؤال الأول على رجعة أهل البيت عليهم السلام، هل هي قبل ظهور الإمام أم بعد ظهور الإمام؟ لأن الإمام المعصوم عليه السلام يقول من لم يؤمن بكرتنا فليس من شيعتنا.
شكرا. هذا واحد.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تخرج لهم دابة الأرض، من هي دابة الأرض؟ نرجو تعريفنا بذلك.
شكرا لكم. طيب، أولا الأخ السيد مهدي، بالنسبة للأخت أم محمد، نعم هناك آيات وهذه يسمعون الصيحة بالحق. اتفق المسلمون على الصيحة والنداء السماوي تكون في سنة ظهور الإمام، علامة له تمهد الإمام المهدي سلام الله عليه. الأخ السيد مهدي ما كان صوته واضح وأراد أن يتكلم شيئا، وخاصة عن سيد زيني دحلان. زيني دحلان عاصر ابن عبد الوهاب وعاصر الوهابية، وكتب ردودا علمية قوية عليهم، وتقريبا في عندنا 100 رد، من جملتها قراءة رد للرصافي والزهاوي على الفئة المارقة الوهابية، مشترك، كتاب مشترك الزهاوي وراجعه يقول الرصافي وقرضه أيضا بشعره. وهكذا كل السنة في العالم ردوا على الفئة الوهابية. الأخ عبد النبي، نعم يا أخي الكريم، عبد المطلب رضوان الله عليه كان هو يعرف، كان أحبار اليهود يعرفون، كان عندنا حاخام اسمه يوسف في مكة أيضا يعرف، في اليمن سافر عدة سفرات عبد المطلب رضوان الله عليه، وهذا ما تفضلت به نعم أيضا مروي. وكذلك سيف ابن زياد كان يعرف وأخبره، وعبد المطلب كان يدري، كان يعرف، ولذلك هو سلم النبي صلى الله عليه وآله بيد أبي طالب، وله قصص، له أحاديث كثيرة يرويها السنة والشيعة أنه كان يعرف وأخبر الناس بنبوة حفيده صلى الله عليه وآله. الأخ مهدي من الكويت تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا.
تحياتي لكم شيخنا.
الله يبارك فيك.
ذكرتم أن يوم 9 من ربيع الأول هو يوم مقتل عمر بن سعد. طبعا كما هو مشهور عند الشيعة أن يوم 9 من ربيع الأول هو يوم مقتل خليفة أو الثاني. طبعا هناك خلاف بين الشيعة والسنة في هذا التاريخ. هم يقولون أن قتل عمر بن الخطاب في شهر ذي الحجة، ونحن نقول أنه في 9 من ربيع الأول. وحب أسمع رأيكم في هذا الخصوص، وأيضا أنصح الأخوة المشاهدين في قراءة كتاب فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب، يشير إلى هذا الأمر. المسألة الثانية، أود أيضا أن أسمع رأيكم بخصوص قبر ومرقد أبو لؤلؤة في كاشان. حقيقة نحن نعتب على السلطات في إيران لإغلاق هذا المرصد بادعاءات طبعا تارة يقولون على لسان آية الله التسخيري، تارة يقولون أن هذا ليس مرقد أبو لؤلؤة، طبعا فيروز النهاوندي يقولون هذا شخصية تاريخية تسمى أبو لولو وهو من أولياء الصالحين، وتارة يعني يقولون هو هناك تناقضات في التصريحات. وهنا سؤال، إذا كان هذا المرقد هو ليس لأبو لؤلؤة فيروز وهو لشخص يدعى أبو لولو، فلماذا أغلقتموه؟
شكرا لك.
وإذا كان هو لأبو لؤلؤة، إذا كان أصلا شكل ملاحظة بس وأنهي المداخلة، إذا كان هو لأبو لؤلؤة فيروز النهاوندي فهل يستحق الإغلاق؟ إذا كان يستحق الإغلاق فإذن فلنطالب سوريا بإغلاق أو هدم قبر خادم نريد أو معاوية، فلنطالب مصر عفوا بغلق الإهرامات، العراق بإغلاق الملوية وإلى آخره. هذه معالم تاريخية وشخصيات تاريخية يجب أن تحفظ. وشكرا لكم شيخنا.
حياك الله. الأخ باسم من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا.
شلون شيخنا؟ الله يحفظك ويرعاكم إن شاء الله.
بارك فيك وعزك.
شيخنا بدون سامع، سؤال واحد عندي، بس سؤال واحد. هل الإمام المهدي من يظهر يطلع عجوز وماجوز ويلعبونهم إلى جبال طوبة؟
شكرا. شكرا لكم. شكرا لك أخي الكريم. طيب. الأخ أبو يوسف يسأل عن رجعة أهل البيت عليهم السلام. رجعة أهل البيت ما تكون قبل الإمام. الرجعة والكرة نفس عودة الإمام، ظهور الإمام سلام الله عليه عبر عنه بالكرة وبالرجعة، نوع من رجعة أهل البيت عليهم السلام منذ أن أغمض النبي صلى الله عليه وآله عينه توفي، اضطهدوا وأبعدوا وقتلوا وشردوا هم وأتباعهم إلى يومنا هذا. فإذا ظهور الإمام نوع من الرجوع لهم ومن كرتهم ورجعتهم صلوات الله عليهم. وأيضا بتعبير علمي، المشروع الرباني للإسلام يظهره على الدين كله باثني عشر إماما، الناس منعوه، وباثني عشر إماما قتلوهم، مد في عمر الثاني عشر ليحقق مشروعه سبحانه وتعالى. إذن ظهور الإمام يسمى رجعة أهل البيت عليهم السلام. الرجعة كأحياء، عندنا كثيرون يحيون من قبورهم ينصرون الإمام المهدي سلام الله عليه، بعضهم يعبر عنها الرجعة الصغرى، لكن الرجعة الأساسية المنصوص عليها في الأحاديث رجعة أهل البيت عليهم السلام إلى الأرض، من الجنة إلى الأرض، أولهم بعد وفاة الإمام المهدي سلام الله عليه الإمام الحسين يأتي، وفي عصر الإمام المهدي يحكم 309 سنوات، وتطور الأرض والكواكب الأخرى والأراضين، وانفتاح على الكواكب، انفتاح على الآخرة، رواح مجيء يكون أمرا عاديا. تبدأ رجعة أهل البيت عليهم السلام بالإمام الحسين سلام الله عليه، ويحكم بعد الإمام المهدي فترة، وهناك برنامج طويل عريض لدولة العدل الإلهي، وعدة رجعات للنبي والأئمة عليهم السلام. وأنا رأيت في ظاهرة أنه دائما رسول الله يرجع يأتي يزور الأرض مع علي سلام الله عليه. الأخ أبو أحمد اللامي من العراق، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
شيخنا كانت مداخلة جدا بسيطة، اليوم رأيت على شاشة التلفاز.
تفضل، ماذا رأيت على شاشة التلفاز؟ راح الصوت. طيب نعم، تفضل أخ أبو أحمد اللامي.
أخوش أنا أسمعني؟
نعم أسمعك، تفضل.
رأيت اليوم كيف نفتح وصلت صلاة اليوم،
ما أعرف،
خلينا نروح السلفية والوهابية، خلينا نروح كيف حتى قضية المسلمين الأولى.
فهمت عليك يا أبا أحمد اللامي. طيب الأخ خليل من الكويت تفضل. أخ أبو أحمد عيد اتصالك لأن صوتك غير واضح. عيد اتصالك من تليفون آخر. الأخ خليل من الكويت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ علي الماني.
أهلا وسهلا الله يبارك فيك.
بارك الله فيك شيخنا.
تبارك الله.
شيخنا بالنسبة لابن تيمية يقول في خروج الإمام حسين عليه السلام على يزيد أن خروج باطل، لأن إذا أجمع الناس على أمير وسموه خليفة فهو كذلك، إذا خروج الإمام حسين باطل. زين من فمك وبيغنك، الناس أجمعوا على الإمام علي عليه السلام خليفة، لماذا خرج معاوية على الإمام علي؟ لماذا لا تنقل نفس الصفة على معاوية؟
جيد جيد جدا، لازم يقصد. شكرا. نعم عندك شيء آخر أخ خليل تفضل. طيب
في حديث.
نعم شكرا. الأخ أبو أحمد اللامي إذا صوته مسموع الآن. طيب شكرا. الأخ خليل أيضا انتهى صوته إشكاله جيد. الأخ خليل يقول أنه إذا ابن تيمية ومفتي السعودية يقول أنه خليفة شرعي والخارج عليه، هذا مخطئ وباطل وفي خروجه فساد، ويحكمون بأن الخارج على الخليفة الشرعي باغ وفاسق، هذا فتواهم. إذن ليش ما يطبقون هذا على الذين خرجوا على علي عليه السلام؟ لا، هؤلاء أهل هوى، وإلا هم يعرفون أنه يزيد اسم خليفة رسول الله كبير عليه، ويعرفون أنه بيعته كانت بالإجبار، ويعرفون أنه لو بويع 100 مرة ما يصلح أن يكون خليفة لأنه فاقد شروط من يصلح أن يكون خليفة، يعرفون ذلك، ولكنه الهوى. أشربوا حب بني أمية وبغض أهل البيت عليهم السلام، يبغضونهم ويقولون نحبهم لكن يكذبون، تحبني وتمجد من قتلني. والعجيب طالما اختلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء الوهابي يقول نتمسك برسول الله وبسنة رسول الله وأهل السنة وشايلين رواية السنة. طيب أليس من السنة أنه سيد شباب أهل الجنة الحسين؟ ليس من السنة؟ خلص إذا انقص لسانك، اقطع لسانك، سيد شباب أهل الجنة انتهى الأمر. كل من أساء إليه هذا هو هاوي من سيد شباب أهل الجنة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ لما قال كتاب الله وعترتي، قال كتاب الله وبني أمية، غريب أمر هؤلاء. هؤلاء ضد النبي صلى الله عليه وآله ويكرهون عترته وأشربوا حب بني أمية. أنا أشعر أن بعضهم يحب هند أكلة الأكباد ونساء آل أبي سفيان يحبهم أكثر من أهل البيت، ونساءهم أكثر من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الأخ مهدي يقول يوم 9 ربيع وعن قبر أبي لؤلؤة. يا أخي الكريم تقول أنه أولا 9 ربيع، نعم هناك نصوص تاريخية لمؤرخين عن مقتل عمر، لكنه إذا عمر بن سعد قتل في 9 ربيع وعمر بن الخطاب قتل في 9 ربيع، ولكن لماذا تجعلون الاحتفاء الشيعة بعمر بن الخطاب؟ هذا واحد. أما أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة فيه بحثا أنه هل كان، أنا أعتقد كان مسلما، ينصون كان يصلي بالصف الأول إلى آخره، واسم بنته اسم إسلامي وغيره وغيره وإلى آخره، لكن ما نقول، ما ندافع عن أبي لؤلؤة ولا نجزم بأن هذا القبر قبر أبي لؤلؤة. لنا قاعدة عامة أنه إحنا ما يصح أن نخضع لهؤلاء المتنطعة في كل طلباتهم. وأقول أنا لا يصح لا من الشيخ التسخيري ولا من أحد أنه نخضع لطلباتهم. يلا أنتوا ترضونا على زيد وعمر، نقول لهم ترضونا على كبير الصحابة أبي طالب، نقول لهم آباء النبي احنا نقدسهم وانتم تقولون كفار. سكتوا نفسكم عن هذا الكلام، عن هذه التهم. انتم تشتمون امامنا المهدي سلام الله عليه تقول غير موجود، فاذا يصح شتمه، وعلى ابي طالب تتجاوب. اول خذوا منهم اولئك أن يحترموا رموزنا حتى بعدين تطالبون باحترام رموزهم. لا يصح يا إخواني الأعزاء أنه كل ما طلبوا شيئا والله يطلبوا شيئا نعطيهم يطلبوا شيئا نعطيهم أخيرا يطلبون منا أن نخضع ليزيد لبن أمية نقدسهم. في اليمن رادوا أن يفرضوا هؤلاء من أسباب ثورة الحوثيين عليهم أنهم كل يريدوا يفرضوا علينا رضي الله عن يزيد بن معاوية معاوية يزيد رضي الله عنه. وين كانت هذه؟ وين كانت في اليمن التي ما تعرف؟ في اليمن كلها من أقصاها إلى أقصاها سيدها علي بن أبي طالب، حتى ذكر لبقية الصحابة لا يوجد، لأنهم أرادوا أن يفرضوا علينا. وإذا أنتم تخضعون لهؤلاء نقول لهم أنه دعوا الناس يعتقدون بما يريدون، تحفظ لنا تحفظ لنا. أما أبو لؤلؤة لأنه قبر نسب إلى أبي لؤلؤة تعالوا هدموه أو امنعوه أو ما شابه، ما يصح أن نخضع لهم. وبنفس الوقت نحن نقول أن السنة أتباع المذاهب إخواننا، نحافظ لهم على رموزهم، ولكن نريدهم أيضا أن يحفظوا لنا رموزنا. الأخ باسم عن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج يا أخي من علامات القيامة، يأجوج ومأجوج ودابة الأرض ما لها علاقة بعلامات الإمام المهدي سلام الله عليه أبدا، هذه من علامات القيامة. يعني يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه ويقيم دولته ويغير الأرض غير الأرض، تستمر الله يعلم 50,000 سنة 100,000 سنة، بعدين علامات القيامة بعدها يكون يأجوج ومأجوج، يمكن تأتي من كوكب آخر أيضا. ودابة الأرض تخرج لهم، ما هي دابة الأرض؟ بعضهم يقول أن دابة الأرض أو كما في رواية أنه علي، أنا باعتقادي صاحب دابة الأرض يأتي معها ومعها ميسم تسم الناس، صاحب الدابة، أنا صاحب الميسم والدابة. فربما من سقطت من الرواية كلمة صاحب فقالوا علي دابة الأرض، هذا لا يصح. أنا باعتقادي أن أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الدابة، وهو يكون آية ويظهر مع الدابة، هذه فترة، هذه فترة التختيم، يختم في وجه المؤمن على جبين المؤمن والكافر مؤمن وكافر، هذه مرحلة تختيم في أحداث في برنامج الله عند قريب القيامة، هذه الأمور تكون وليس لها علاقة بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. الأخ خليل، خليل كلامه صحيح، أن هؤلاء عندما يقولون أنه الخليفة الشرعي لازم يكون محترم وما يخرج واحد عليه، طيب أهلا وسهلا، ما بالكم بعلي بن أبي طالب؟ مسكين علي بن أبي طالب، لا يخرجون الناس عليه ميهم، محترمون أبرار، يحاولون قتله ميهم، هم أبرار ورضي الله عنه، بعد يلعنونه على المنابر أبرار ورضي الله عنه، أقلا قولوا كلمة. وقد سمعت أحد علماء الزيدية تكلم كلاما جيدا وقال لهم، قال لهم أنه أنتم تطالبون أنه أحد بلندن لعن فلان، أو واحد في قرية لعن فلان، أنه لعن فلان، أنتم تعالوا فلان من الصحابة، تعالوا إلى إمام اللعانين، إمام اللعانين معاوية بن أبي سفيان، مؤسس اللعن على منابر المسلمين 80 سنة، يلعنون علي بن أبي طالب، اتخذوا موقف من هذا، تبرؤوا من إمام اللعانين اللي نشر اللعن عبر التاريخ وعلى منابر الأمة الإسلامية، بعدين طالبوا هذا الشيعي اللي جالس في القرية ولعن فلانا أو فلانا من الصحابة أو في مدينة أو في برنامج أو ما شابه، تأخذوا موقف إذا تريدون أن تحفظوا الصحابة. هؤلاء صحابة، أليس صحابة وأهل بيت؟ كفوا ألسنتكم عن الصحابة وأهل البيت عليهم السلام، كفوا ألسنتكم عن كبير الصحابة ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله أبو طالب رضوان الله عليه، هذا كبير الصحابة المؤمن البار، هذا أنتم لأنه والد علي بن أبي طالب ماذا فعلتم به؟ هذا احفظوه لنا، هذا رمز من رموزنا. آباء النبي عبد المطلب عبد الله آمنة كلهم أبرار مؤمنون، ماذا تفعلون بهم؟ تكفروهم وتفترون عليهم، احفظوهم. وهكذا إذن إخواني الأعزاء، هؤلاء ينظرون بميزان واحد وليسوا منطقيين، والحمد لله الآن العالم أصبحوا يعون. طيب الأخ يسألني واحد يقول أنا في منطقة ليس فيها مسجد لنا، ليس فيها مسجد للشيعة، أصلي في مسجد للسلفيين والوهابيين. وهم يقولون طهران ليس فيها مسجد للسنة. طيب الرياض فيها مسجد للشيعة، ابنوا مسجد للشيعة، في الرياض فيها شيعة، ابنوا لهم مسجد في الرياض. يقول أنا في منطقة ليس فيها مسجد، أصلي معهم وأصلي في بيتي. أقول له إذا كان إمام المسجد اللي يمكم من المكفر جية لا تصلي معه، إذا كان، وأما إذا كان لا سني سني صلي معهم صلي معهم، أما كان من هؤلاء المتطرفين المكفر جية لا تصلي معهم. عندنا الأخ يسأل عبد الرزاق النصراوي يقول سألتك لماذا ما أجبتني، ما بال مما لفت نظري أن مشايخ الوهابية لا يضعون العمائم على رؤوسهم، ونحن نسمع أن نبينا صلى الله عليه وآله قال العمائم تيجان العرب، وكتب التاريخ وصفت لنا عمامة نبينا، وفي العراق في سائر الدول كل المشايخ في أنحاء العالم يلبسون عمائم إلا مشايخ الوهابية. ليش؟ حتى يكونوا مميزين عن غيرهم، حتى يثبتوا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. أتباع المذاهب في الدنيا كلها، المذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة، يلبسون عمائم إلا مشايخ الوهابية، يريدون عمائم لأنهم ضد العمائمهم، وهذا لأجل أن يثبتوا نحن شاذين ولسنا من أهل السنة والجماعة. لو كانوا من أهل السنة والجماعة للبسوا عمائم مشايخهم كغيرهم من أهل السنة والجماعة وغيرهم أيضا. يسأل يقول ما معنى من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت؟ هذا في يوم واحد تكلم بهذا الكلام أبو بكر في المدينة وسهيل بن عمر في مكة، ما معناه؟ يعني ما معناه؟ في الواقع كانوا يتهمون الصحابة الأبرار حول النبي صلى الله عليه وآله، يسمونهم عباد محمد، ملتزمون بالنص، ما يجتهدون في مقابل النص، أنه اللي كان يعبد انتهى، انتهى دوركم يا من تعبدون محمدا، فإذا محمد انتهى. وهذا يدلنا على أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله في حياته كان ظاهرة محدودة بعلي وشيعته وبعض الأنصار الذين كان يسميهم المشركون عباد محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وبارك عليهم. اللهم عرف أمة رسولك بأهل بيته. اللهم افتح قلوب المسلمين ليفوا لرسولهم بولاية عترته كما أمرهم، ليسروا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بولاية أهل بيته الطاهرين. اللهم عرف المسلمين بإمامهم الموعود، واجعل نبض قلبهم به واستشرافهم إليه ونواظرهم متجهة إليه وقلوبهم متجهة إليه. اللهم عجل فرج العالم به، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.